إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإعلان كلام الله حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، كل محدثة بدعة، وكل ناس ضلال، وكل ضلالة. أيضا أعتبر لها فرصة، كثير كثيرا من اليوم ممن يؤمنون بخوارق عاد من نوع ويعتبرون كرامات الدنيا لي إلا لها خوارق العادات، فيجب على أيضا هذه الحقيقة تهمي على خوارق العادات تنقسم لقسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات الأولى، هذا هو القسم الأول. والقسم الآخر خوارق العادات إبداع من الله عز وجل لأصحابها، والسيا معجزة ولا كرامة هي عند فتنة ما رأيتم بالنسبة للأكبر. هذه القسمان امر متفق عليه علماء المسلمين، الامر كعاده تارة يكون له كرام وهذا طبعا شيء، وتارة فتنه تصدر منه ذلك خارج العاده. تمييز هذا من ذاك او هذا القسم كما هو بالنص الى مصدر اي نوعين، انا مصدره رجل مؤمنا نبي او معجزه او كرام، ام كان مصدره انسان تراه لا يصدر لا بل تسمع منه كفر يتعلوها بعض الناس فيها شرع، فهذا ليس كرام لأن صدرت منه هذه الكرامة لا يصف بأنه صادق. هذا فما كثير من الناس فلان كان يمشي عاريا طرقات ومع صدرت منه خوارق عادية له كماء، لا يجوز قبل الإسلام. هذه إما عبارة عن حيل وخطا ودلل من بعض هؤلاء الناس هو فيها من الله عز وجل ذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبي الخير والسر فتنة الخارج عن يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى. ومثل هذه الكرامات التي أحق بتسيابتها ناس قد نأت بطون كثير كثير من ما يتعلق بسبب رجال تسبون التصور وإضاعة، أن يرى العجب في هذا المجال عليه أن يرجع سبب طبعات الأولياء بالشام الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدي ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك متردى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا، ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. ناقد منقول، الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط، وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيرهم. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب. لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين. أما هو يستمر يقول للشيء كن فيكون 20 سنة، ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان. وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من شرطة كأنه تلاوة القرآن، فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أوهد ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان آخرين. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا قرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارة وتكرار. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كذا لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم، وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد، فأرسلوا إليه لاختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقول اليوم وحابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه. فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقن يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وتعرفوا جبر المشايخ واسعة، وأشار له هكذا يقول، فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا الرجل الفاضل اللي يعني امتحنه بهذه الكرافي وبهذه الصفاتي. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريق إلى حلب، كنت هناك سامرا ساهرا، وإذا بنا نسمع فرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اكتفاء ومبالغة في الاحتفاء برجل الطارق، ولما نراه بعد أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه بلدان اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي في الساعة التي أمام دكانتي. في رمضان بيشرب الدخان علنا، ثياب رثة، عيناه جاحظتان مسمرتان، الله لم يشرب الحشيش الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الله، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلغ أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان تشوي أكلنا بيض، ما ذكر أي شيء بس هيك خلص كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى، ولست لهذا بمثل هذا التعني، إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. الشاهد مو هون، الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأنه أن هذين هذون هذون أولياء الله والحجر لما بيع الباب بيفجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيخ. قال: فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم لا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا تاركين الصلاة لكن الصلاة الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. بتشوفون يفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صايمين، أنتم هيك بتشوفوهم مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه تعالى في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك وهو لا يعني شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين، وهي تساوي طامسة أو طامسين. ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام، هي تسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة تعاليمهم، فسرعان ما قال لهم. وهنا العبارة، ذاك الباعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بالمتناقضات في وصفه بين الولي الحشاش باعي الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو باعي حشيش. فهذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو جناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يقودوه لا يزالون كالدابين، إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش العام، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يأتي إلى نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستفاح. ثم عرف العالم طبيعة حال مصيبته، فاعتذر أيضا هو بدوره من ولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصعبات. إذن خلاصة الكلام، التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول السماء عنصري فتنصر. شو بدكم كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارق العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات، وإنما هي مخاريق وتدجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي الذي ينفذ من الناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق العادات، يشترك في الخوارق الخارق والصالح، والمميز هو العمل الصالح. فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل إهانة. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. النصر في سبيل الله يقصدون بهذا ما اعتادوه من الخروج، اياما يخرجون الى مختلف البلاد ومعهم العامة من الناس، فدعوتهم قائمة على ركائز الست ذكرها في اول رسالة، وما فيها شيء من الكلام الا هذه الاخيرة. قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تمثل الموضوع، وهو
الخروج في سبيل تعلم العلم وتعليمه. لكن انظر بما بعد، عطف على الآية السابقة فقال: وقال أيضا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. هذه الآية لا علاقة لها بهذا العنوان. العنوان النفير في سبيل كما قلنا طلب العلم، وهذا هو الذي يقصدونه كما سيأتي في كلام كلامي. أما الآية الثانية فإنما هو النفير في سبيل الجهاد في سبيل الله حينما يأتي الكفار ويهاجمون البلاد الإسلامية، فحين ذاك يجب على كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح أن ينفر في سبيل الله عز وجل. فحمل آية الجهاد اللي هو فرض عين على آية الخروج في سبيل طلب العلم الذي هو فرض كفاية ليس فرض عين طلب العلم. والآية الأولى التي ذكرها صريحة في ذلك، لأنها قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مش كلهم. بينما الآية الثانية التي هي الخروج في سبيل الله قال إلا تنفروا جميعا يعذبكم عذابا أليما إلى آخره. يقول في هذا المبدأ السادس الذي أقيمت عليها الدعوة دعوتهم، ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن وللجهد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتصوم ودعوة الآخرين للتمرن والجهد. فإنهم كما قلت في الصفحات الأولى إننا لا نستطيع التخلي من المشاغل البشرية لطول العمر، فإنه أمر محظور، ولكننا نستطيع دون صعوبة ما إن نوفر علينا شهورا في العام أو أياما في الشهر كما نوفر للنزهة والاستجمام إلى آخر كلامه. قال وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد، وتدل التجربة الشاهد الآن هنا قوله وتدل التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج في الدعوة إذا كان لأربعين يوما في كل عام فهو خير، خير معاون على لين مقصود. الآن نحن قلنا ونشهد أن محمد رسول الله، والآن انتزموا هؤلاء الخروج لأربعين يوما. عدد الأربعين من أين جاء؟ إذا كنا ندعو الناس لاتباع سنة الرسول عليه السلام، فعدد الأربعين من أين جاء؟ ليس مثل هذا إلا مثل الطرق التي ورثناها. فأنا أعتقد أن هذه طريقة صوفية جديدة، وهذا أنا أقول به منذ سنين لما أسأل عن جماعة التبليغ، أقول صوفية جديدة لأن دعوتها دعوة لا ليس فيها بغض لله. وهم يقررون في دروسهم أن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولكن من ناحية تطبيقية البغض في الله غير وارد إطلاقا، وكلامهم السابق يدل على ذلك. بل لهم كلمات، لعلي أذكركم كلامهم السابق، أنه كل مسلم لازم يكون موقفنا تجاهه موقف مسالم ونحو ذلك. ومغزى هذا المبدأ الرابع هو التعرف على مكانة المسلم والنصر له وتأدية ما له علينا من حقوق بدون الطمع في أن يدي حقوقنا، وعلى كل مسلم أن يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية. هذا رجل الإسلام، لأنه من الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا رفع البغض في الله من باب مسايسة ومداراة. هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدا ولا يتحقق المشروع الإسلامي إذا كنت أنا بدي أحب المصلح وبدي أحب المفسد وبدي وادد المصلح وبدي وادد المفسد. فالمهم الناحية الأخيرة الخروج لأربعين يوما، هذا يعرفه كل مسلم أنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة ولا من هدي السلف الصالح، لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة. لو أنه خرج جماعة من أهل العلم والفقه وإنما نقول لا بأس، وإنما هذا التقييد هذا ليس له أصل، لكن من خطتهم أنهم ينزلون في قرية في بلدة، فإذا ما وجدوا في إنسان يعني تجاوب معهم من ناحية الروحية قالوا له اخرج معنا، أي هذا يخرج معه ماذا يستفيد؟ وهذا في الواقع لو سلا بما قلت في كلمة أخيرة، هذا سيطبع الغرور في هؤلاء العامة، لأنهم يصور لهم أنهم خرجوا للدعوة، يعني صاروا دعاة، وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدا إلى أن يتعلموا مبادئ الدين. فبدل هذا الخروج ليحضروا مجالس العلم في المساجد في المدارس الشرعية ويتعلموا، بدل هذا الخروج، هذا الخروج في إبعاد لهم عن أهلهم عن عملهم وعن العلم أيضا، لأن العلم في هذا الخروج لا يتحقق. يستفيد من هذا الخروج، نحن نعرف هذا بالتجربة، ناس أوتوا حظا من العلم، لأن السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم يعتدها المقيم، هذا صحيح، لكن عامة الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الخروج. فإذا ذكرنا هذا أنه يخرج معهم العامة وهم لا يعلمون شيئا من العقيدة طبعا عن الفقه، ثم وجدنا أنهم يلتزمون الإخراج والخروج بعدد معين 40، هذا رقم ما أنزل الله به سلطان، ما أدري، كأنه هذا الرقم له يعني معنى أو مغزى خاص في أذهان بعض المسلمين. فهنا مثلا هؤلاء يلتزمون خروج 40 يوما، وناس يلتزمون عددا متتابعا من 40، هناك الصلاة النارية المعروفة لأن عددها 4444، ما صار 45 إلا كل الأربعة 4444. هذا بلا شك هو من رحم الشيطان، وهذا الذي يتقيد بمثل هذه الأرقام وهو يعلم أنها لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتخذ الرسول عليه السلام مدفوعا سعيدا وحيدا أبدا. نحن مثلا حينما يعقد أحدنا الأذكار المعدودة 33 تسبيحة و 33 تحميلة 33 تسبيحة، إنما يفعل ذلك إكلاما للنص، لأن الله عز وجل قال ويسلم تسليما. لمن هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين، هذا من خواصه. فنحن الآن نتلقى أرقاما في كل عصر في كل مصر أرقام جديدة من الأذكار وفي غير أذكار، حتى في الخروج للدعوة لم تأتي هذه الأرقام إطلاقا. فهل هذا يلتقي مع شهادتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه لأنه رسول الله؟ الجواب لا، لا ينطلق إلا على الناس الذين لم يتنبهوا أولا بلوازم شهادة الشهادة للرسول عليه السلام اللي هو رسالة، أو تنبهوا ولكن ما عرفوا الرسول عليه السلام، ما عرفوا سيرته، ما عرفوا شريعته. والواقع أن هذه نقطة مهمة جدا، لأن معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث. وبهذه المناسبة أقول هذه الرسالة على صغرها، انظروا الآن ما فيها من أحاديث غير ثابتة عن الرسول عليه السلام، مع بعض التعابير التي لا تناسب الشريعة، من ذلك ما كنا تكلمنا عليه أكثر من مرة، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فهو يقول هنا وإذا آمن العبد بربه واعترف بعظمته وكبريائه وأقام الصلاة إلى آخره يدرك معجز كونه خليفة الله، خليفة الله في الأرض. هذه واحدة، وهذه كلمات شريعة. ثم جاء بحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، هذه القطعة صحيح لا شك، لكن البحث تمام. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحذيره عن محارم الله. يقول في التخريج رواه الطبراني، صحيح رواه الطبراني، لكن ما فائدة هذا التخريج إذا كان الطبراني رواه بإسناد غير صحيح؟ لذلك أنا أقول كلمة ربما يعني لا تعجب كثيرين لكنها الحق والحق أقول، إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المذكورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد، هذا أبعد ما يكون عن النسخ للقراء، لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة، لمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت في تعبير العلم، حديث مثبت رواه فلان، ما بيعرف يصير انه رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق اسناده منه الى الرسول عليه السلام بهذا الحديث ولا ندري هل هذا الاسناد صحيح او صحيح، هذا معنى رواه الطبراني. الناس لا يفهمون هذا الفعل وهو المطابق للواقع، وإنما يفهمون رواه الطبراني حديث مثبت انتهى الأمر. لذلك فمقتضى النسخ للقراء ليس مجرد العزل للحديث إلى مخرجه، وإنما مقرونا ببيان مرتبته، وإلا فهذا التخريج أقرب إلى الغش للقراء منه إلى النسخ. وهذا مثال. مثال آخر، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله رواه أحمد. هذا حيقوله حديث مثبت لأنه رواه أحمد، لكن هذا حديث ضعيف، وأحمد رواه في المسند بسند ضعيف، ولذلك أنا تخرجت في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم 900. ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، كما رواه أحمد وهو أيضا حديث ضعيف. طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أنا بهمني بيان أحاديث ضعيفة أولا لما يتعلق بهذا الرسالة، بعدين لفائدة الحاضرين. ثم قال عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا، لأن الحسن تابع لم يذكر الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام، ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الحسن البصري كالريح يعني لا قيمة له، مثل قول عن واكل بن أسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم وأدركته كان له كسبان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كسب من الأجر. وهذا الحديث مع كونه ضعيف السند فيه فالقسم فيه اعتقادي قسمة ريزة، هل يطلب العلم بحصله إلى كسلين، هل ما بيحصله إلى كفل واحد، ما أظن في عدالة في الموضوع. ثم قال في المبدأ الرابع عندهم إكرام المسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له أجل سنه من يقيمه. هذا حديث جميل لكنه حديث منكر من حيث الرواية غير صحيح، وهو أيضا من حصة تابع الأحاديث الضعيفة. ويغني عنه الحديث اللي بعده على سبيل المثال من الأحاديث الثابتة، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجازي عنه وإكرام السلطان المقصد. هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. لكن لأول مرة يقول المؤلف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، لكن ترى هل يفهم القارئ معنى غريب يعني ضعيف؟ الله أعلم. فهذه الكلمة موجزة عن هذه الرسالة، أحببت أن يعني أتكلم حولها لأنه كثيرا ما نسأل عن الجماعة، وقد وقفنا على هذه الرسالة فعرفنا من مصدر موثوق شيء مما يتعلق بها، ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض الأشياء نحن على علم بها، وبعض الأشياء نتوقف لأن ما سمعناها إلا من بعض المصادر. من ذلك مثلا أن عندهم هذا، إذا جلسوا على الطعام بدأوا بالملح، ونحن نعرف السر في هذا البدء لأن هناك حديث موضوع أن البدء بالملح في الطعام يدفع عن من صاحبه غير داعي، فمثل هذا الحديث الموضوع جعلوه منهجا لهم. ولنا صديق دكتور كان خالصهم في الكويت مدة طويلة، قالوا يا جماعة أنتوا يعني تحبوا الناس فعلا كلام العام تبع رسول عليه السلام كما سمعتم هنا، لكن من حيث الواقع في أشياء فعل الرسول عليه السلام ما بيفعلوها، وفي أشياء ما فعل الرسول عليه السلام بيفعلوها، إما من باب الاستحسان في الدين كما رأيتم في خروج 40 يوما، أو من باب العمل بالحديث الضعيف كما يقولون اليوم جماهير الناس يوما بالحديث الضعيف وكما الأعمال هم لا يفرقون بسبب عدم دراستهم لهذا الحديث بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. فأي حديث وجدوه في أي كتاب عملوا به، إن كان صحيحا فنيالهم، وإن كان ضعيفا فالحديث الضعيف يعمل بفضل أعمال، لكنه قد يكون موضوعا ولا علم عندهم به. وهذا مثال البدء بالملح بين يدي طاعة، لبنيات الحلوى لازم يتملحوا قبلها لأنه هيك يعني جاء الحديث، والحديث موضوع لا يجوز العمل به اتفاقا. هذا ما رأيت أن أتكلم به في هذه المناسبة، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح.
الطرق الصوفية، وأن هذا صراط الله فاتبعوا لا تسلكوا سبلا تفضي إلى النار. ما قاله ربنا في الذكر أنزله بينته واضحا، يا خير مختار علمتنا خطة في الدين واضحة على هداها يسير المدلج الساري. وليس لله من شرعين فاعتبروا، يا أيها الناس يا أصحاب أبصاري، ماذا جنيتم من الأحزاب من طرق غير اقتتال وتخريب وأضرار؟ أين الشريعة والتوحيد جوهرها؟ توحيد معبودنا، توحيد أفكاري. نوحد الله في أحكام شرعته، ما غيره آمرا فالشرع للباري. محمد وضح القرآن بينه، لم يترك الناس في جهل وأسرار، على محجته البيضاء فارقنا الليل عاد كصبح بعد إظهار. فأين شرع الهدى من شرع من رسموا هذه الطرائق في سر وإضمار؟ قالوا طريقتنا للشرع راجعة، قلت اخسأوا نهجكم تشريع أغياري. ما لي أراكم تبعتم شيخ معصية، باب ولكنه باب إلى النار. راقبتم الشيخ دون الله وارتبطت قلوبكم بطواغيت وأحجار، أغمضتم العين تضليلا وشعوذة لتستمدوا به كشفا لأسرار. يمدكم مددا ما بعده مدد من الشياطين من غاد ومن ساري. طريقكم كجحور الخلد غامضة، فيها متاهات أوكار وأجحار، أين الحقيقة؟ ما كانت حقيقتكم غير الخرافات والتضليل والعار؟ أقطابكم رمم، أوتادكم صنم، وغوثكم قبة حفت بأفكار. ما من مغيث سوى الرحمن يحفظنا من كل نازلة من كل أخطار. أين الكرامات؟ ما كانت